قال الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. قلنا بالأمس أن محصول عملية الواضعة هي الدلالة التصورية، يعني بعد أن يتحقق وضع اللفظ للمعنى الإنسان وعلم الإنسان بذلك الواضع عليه الصلاة والسلام، إذا سمع ذلك اللفظ من أي شيء كان يتبادر ذهنه إلى المعنى. وهذا معناه ماذا؟ أن هناك علاقة سببية قائمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وإلا قبل تحقق عملية الواضع ولا توجد تلك العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. الآن جنابك عندما تسمع كلمة أو لفظة الماء يتبادر ذهنك إلى معنى معين أو لا يتبادر ذهنك إلى معنى معين؟ قبل عملية وضع هذا وهذا السؤال، وهو أن الواضع كيف استطاع أن يربط أن يوجد علاقة سببية بين أمرين أحدهما أجنبي عن الآخر؟ هذا اللفظ هو المعنى، وهذا المعنى الذي ندركه من هذا اللفظ. قبل الوضع أحدهما أجنبي عن الآخر أم لا؟ نعم أجنبي عن الآخر. بعد الوضع توجد علاقة سببية بين اللفظ وبين المعنى أو لا توجد علاقة سببية؟ نعم توجد. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الواضع ماذا فعل حتى تحققت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ لابد فعل شيئا، قام بفعل حتى أوجد هذه العلاقة والسببية بين أمرين أجنبيين أحدهما غير الآخر، أحدهما من مقولة وكل واحد من مقولة لا ارتباط لأحدهما بالآخر، فإن أحدهما وهو اللفظ من مقولة الصوت والآخر ليس من مقولة الصوت وهو المعنى الإدراك. من هنا اختلفت النظريات في بيان تلك العلاقة السببية ما بين اللفظ وما بين المعنى. وبعبارة أخرى، ما هي حقيقة تلك العلاقة التي أوجدها الواضع فصار اللفظ سببا لتصور المعنى؟ هنا توجد عدة نظريات. النظرية الأولى تقول أساسا هناك علاقة ذاتية بين اللفظ وبين المعنى، هذه ليست بوضع واضع، وإنما هناك علاقة ذاتية بين اللفظ وبين ماذا؟ المعنى المتصور في الذهن. كيف جنابك إذا وضعت يدك على شيء حار تحس بالحرارة أو لا تحس بالحرارة؟ تحس أو لا تحس؟ حتى لو لم يكن عندك لفظ تحس بالحرارة أو لا تحس بالحرارة؟ نعم تحس بالحرارة. كذلك هناك علاقة ذاتية بين تصور اللفظ وتصور معنى، بلا وضع واضع وبلا جعل جاعل. لفظ الماء يدل ماذا على ذلك المعنى؟ بجعل جاعل. يقول أصحاب هذه النظرية لا، ليس بجعل جاعل، بل هناك سببية ذاتية قائمة بين اللفظ وبين المعنى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه النظرية بظاهرها واضحة البطلان، هذه النظرية بظاهرها واضحة البطلان، لأنه نرى نحن بالوجدان أنه من لا يعلم الواقع لا يستطيع أن يفهم أنه ما هو المراد من لفظ الماء. ولو كانت العلاقة ذاتية بين اللفظ وبين المعنى، كل من سمع اللفظ ولو لم يكن عالما باللغة لابد أن يتبادر إلى ماذا؟ إلى المعنى. وبالوجدان نحن نجد لا نجد ذلك. إذا ظاهر هذه النظرية لا يمكن قبوله، هذه النظرية باطلة حقيقة، باطلة وجدانا، لأنه نحن نجد أن من لا يعرف الواقع ولا يعرف تلك اللغة ولا يعلم بأن هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى لا يستطيع أن يتبادر ذهنه إلى المعنى إذا سمع ماذا؟ تلك الكلمة. فلهذا نحن نجد من لا يعرف اللغة العربية إذا سمع بلفظ الماء لا يتبادر إلى ذهني ذلك المعنى المقصود من هذه اللفظة في اللغة العربية. إذا لا توجد هناك علاقة ذاتية بين اللفظ وبين المعنى. هذه هي النظرية الأولى. خلينا نقرأها. قال: والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. إذن هذه الدلالة التصورية التي تحصل عند السامع لللفظ من أي جهة صدرت هذه اللفظة، هذه الدلالة التصورية منشأها ماذا؟ منشأها الربط بين اللفظ وبين المعنى. وبعبارة أخرى منشأها تلك العلاقة القائمة بين اللفظ وبين المعنى. هنا نريد أن نعرف أن الواضع ماذا فعل حتى استطاع أن يوجد هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. ولما كانت السببية بين شيئين وهو اللفظ والمعنى لا تحصل بدون مبرر، بدون ملاك، بدون دليل، لا يمكن أن تحصل علاقة السببية بين شيئين بلا ملاك بلا دليل، إذن اتجه البحث إلى تبرير وتوجيه تلك العلاقة وهي علاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى. ومن هنا نشأت عدة احتمالات وعدة نظريات. النظرية الأولى يعبر عنها السيد الشهيد باحتمال السببية، لأنه هذه النظرية واضحة البطلان كما بينا. احتمال السببية الذاتية بأي معنى؟ بأن يكون اللفظ بذاته لا بجعل جائر دالا على المعنى، واللفظ بذاته سببا لإحضار صورة المعنى. ولا شك في سقوط هذا الاحتمال، لا اشكال ولا شبه ان هذا الاحتمال ماذا؟ ساقط عن الاعتبار. لماذا؟ لانه لو كان الامر كذلك لما وجدنا اي شخص جاهل باي لغة من اللغة، والتالي باطل لما نرى من انه من لا يعلم اللغة ماذا؟ لا يستطيع ان يتبادر ذهنه الى المعنى من سماع اللفظ. اذا نستكشف انه لا توجد هناك علاقة سببية بين اللفظ وبين المعنى، يعني سببية ذاتية. قال: ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود اي دلالة لللفظ لدى الانسان قبل الاكتشاف والتعلم. إذن هذه النظرية ساقطة. النظرية الثانية في المقام هي النظرية المعروفة عند الأصوليين بنظرية الاعتبار. شوفوا أولا خلينا نعرف أنه هذه العلاقة حقيقتها ما هي. الإنسان إذا علم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، في اللغة العربية علم أن لفظة الماء موضوع ماذا؟ لهذا المعنى الذي يتصوره عن ذلك الموجود أو الجسم السيالي في الخارج. هذا المعنى علمه أو لم يعلمه في العلم. نقول بعد العلم بذلك توجد علاقة بين اللفظ والمعنى، لا يمكن أن يسمع الإنسان ذلك اللفظ بلا أن يتبادر ذهنه ماذا؟ إذا المعنى. فلهذا لو فرضنا أن الواضع جاء وقال: أيها الناس الذين تعلمتم اللغة العربية، أنا أقول أن كلمة الماء ليست موضوعة لذلك المعنى، بل موضوعة لمعنى آخر وهو الكتاب. هذه الصورة الموجودة في ذهنك. أنكر ذلك، قال: بعد لا أضعها لذلك. أنت عندما بعد ذلك ولو 10 سنوات عندما تسمع كلمة الماء مباشرة ذهنك يذهب إلى ماذا؟ إلى المعنى الأول لها. نعم، بعد ذلك تعلم بأن الواقع غير اللفظ، سيذهب ذهنك أو تتصور ماذا؟ المعنى الثاني. ولكن أولا تتصور ماذا؟ المعنى الأول. وهذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه وجدت علاقة بين اللفظ والسبب لا يمكن التفكيك بينهما، بين اللفظ والمعنى بنحو لا يمكن تفكيك احدهما عن الاخر الا ان تنحي الوضع. اذا نسيت نعم، اما ما دمت ذاكرا ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى بعد لا يمكن تفكيك بين سماع اللفظ وبين الانتقال ماذا الى المعنى. السؤال المطروح هو هذا، وهو ان هذا الواقع ماذا فعل حتى استطاع ان يوجد هذه السببيه بين اللفظ وبين المعنى؟ لان المفروض ان المعنى كان اجنبي ماذا عن اللفظ، وهذا اللفظ كان اجنبي ماذا عن هذا المعنى. اذا ماذا فعل الواقع حتى استطاع ان يوجد هذه السببيه بين اللفظ وبين المعنى، بنحو ينتقل الذهن من سماع اللفظ الى تصور المعنى مباشره، ولا يمكن التفكيك بين اللفظ وبين تصور المعنى. واضح السؤال اين محل السؤال؟ اين هنا وجد الاجوبه متعدده. الجواب الاول ما ذكرنا، الجواب الثاني وهي النظريه المشهوره عند الاصوليين، وهو ان الواضع اعتبر هذا اللفظ للمعنى اعتبار من قبيل جنابك تعتبر انه زيد على المولود الجديد الذي جاء، اكو علاقه بينه وبين لفظه زيد؟ اكو علاقه بينه وبين لفظه علي؟ لا توجد علاقه، لا توجد علاقه. ولكن اذا قلت سميته عليا يعني اوجدت ماذا علاقة، فلهذا مباشرة بعد ذلك إذا سمعت عليا ذهنك يتبادر إلى ماذا؟ لذلك الموجود الخارج. النظرية الثانية تقول أن الواضع اعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى كأي اعتبار من معتبرين، والاعتبار من الواضع هو الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وبين تصور المعنى. حتى هنا توجد اتجاهات مختلفة في نفس نظرية الاعتبار، مو السببية الذاتية، نظرية الاعتبار فيها اتجاهات متعددة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه الاتجاهات الثلاثة بجمل مقتضبة جدا. الاتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول يقول جعل اللفظ يعني اعتبر اللفظ على المعنى. هذا اتجاه. يعني شنو اعتبر اللفظ على المعنى؟ يعني يقول كيف انه في الامور التكوينية اذا توجد منطقة خضراء تضعون شارع حمراء عليها، تضعون شارع حمراء، هذه الشارع الحمراء تنقل ذهنك الى ماذا؟ تنقل ذهنك مباشرة الى ان هذه المنطقة منطقة ماذا؟ خطرة. كأن الواضع اعتبر اللفظ ماذا؟ على المعنى. فبمجرد ان تتصور اللفظ ماذا؟ ينتقل ذهنك الى المعنى. ولكن ذاك في الامور التكوينية وهذا عين في الامور الاعتبارية. اذن الاتجاه الاول يقول في نظرية الاعتبار هو وضع اللفظ على المعنى من قبيل وضع العلامة الحمراء على ماذا؟ على مكان معين للاشارة الى ان تلك المنطقة منطقة خطرة. من قبيل انه عندما تقف انت في التقاطع الرباعي بالشوارع تجد ان القطع حمراء او ان الشارع حمراء، يعني ماذا معناه؟ يعني انه لا يحق لك التقدم الى امام. هنا الواضع وضع اللفظ ايضا على المعنى، يعني انت بمجرد ان تتصور اللفظ تنتقل ماذا؟ الى المعنى المراد من ذلك اللفظ بالاعتبار اولا، الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني يقول وضع اللفظ أداة لتفهيم المعنى. إذن الواضع الاعتبار المعتبر جعل الواضع جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى، لأن الإنسان قد يفهم المعنى من خلال الإحساس به، وقد يفهم المعنى من خلال ماذا؟ من خلال أداة منصوبة لذلك المعنى بالاعتبار. أنت مرة قد تضع يدك على النار فتحس بالحرارة، ومرة ماذا؟ يوضع لك. إذن هذا أداة، أحد أدوات الإحساس بالحرارة ماذا؟ أن تضع يدك على النار. وأداة آخر للإحساس بالحرارة ماذا؟ أن يقال اللفظة حار. إذن اللفظة حار ماذا تكون؟ أداة لتفهيم ذلك المعنى الذي قد يمكن أن يحس به الإنسان عن طريق الحق. إذن الاتجاه الآخر يقول أن المعتبر جعل اللفظ أداة ماذا؟ لتفهيم المعنى. هذا اثنين. النظرية الثالثة أو الاتجاه الثالث في نظرية الاعتبار تقول أن الواضع نزل اللفظ منزلة المعنى من قبيل أنك تنزل الطواف منزلة ماذا؟ الصلاة. طب واقعا الطواف صلاة أو ليس بصلاة؟ ليس بصلاة. واقعا اللفظ هو المعنى؟ لا ليس المعنى، ولكن تنزل هذا اللفظ منزلة المعنى بوجوده الخارجي. كيف إذا أحسست بوجود الخارجي كذلك قد تحس بالمعنى من خلال ماذا؟ من خلال اللفظ. هذه اتجاهات ثلاثة في نظرية الاعتبار. إذا المعتبر الذي يقول اعتبرت هذا اللفظ للمعنى قد يضع اللفظ على المعنى، وقد يعتبر اللفظ أداة لتفهيم المعنى، وقد ينزل اللفظ بمنزلة ماذا؟ المعنى. فتحصل علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نظرية الاعتبار صحيحة، ولكنه في النتيجة لم تستطع أن تبين لنا أنه كيف حصلت تلك العلاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى. أنت بمجرد أن تقول اعتبرت هذا اللفظ لفلان شيء تحصل علاقة سببية؟ ها؟ بمجرد أن تقول وضعت لفظ ديزل لهذا المعنى هذا يعني أوجدت علاقة سببية؟ بالنحو الذي لا يمكن على التفكيك بينهما؟ فإن الاعتبار ليست له القدرة على أن يوجد علاقة سببية بين اللفظ وبين المعنى. وبعبارة أخرى الاعتبار أمر ذهني، والسببية ماذا؟ أمر واقعي حقيقي، ولا يمكن أن توجد أمرا واقعيا بواسطة أمر ذهني. إذا نظرية الاعتبار لا تستطيع أن تفسر لنا تلك الحقيقة وتلك العلاقة السببية القائمة بين تصور اللفظي وتصور المعنى. طيب الثاني، افتراض أن السببية المذكورة يعني علاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى. هذه ناشئة من هذه الجهة. طب الوضع ما هو؟ قال نوع اعتبار يجعله الواضع. الواضع يعني ما هو؟ نوع اعتبار يجعله الواضع بين اللفظ وبين المعنى. وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر أن ذلك الاعتبار ما هو؟ اعتبار اللفظ على المعنى، اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى، اعتبار اللفظ منزل منزلة المعنى. قد اختلف المحققون، ولكنه في النتيجة يقولون أن هذه السببية وجدت من اعتبار المعتبر. يقول فهناك من قال أنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى. هذه إشارة إلى النظرية الأولى، يعني أنه نزل اللفظ بمنزلة المعنى بوجوده الخارجي. ومن قال أن الواضع أو الواضع اعتبر كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، هذه إشارة إلى النظرية الثانية. ومن قال أنه اعتبار كون اللفظ على المعنى، هذه إشارة إلى النظرية الثالثة أو الاتجاه الثالث. كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ، فإنه في الزمان السابق كان كل 5 كيلومترات يضعون عمودا حتى يستطيع الإنسان أن يشخص أنه كم فرسخ قطع من المسافة. من قبيل ما عدا في هذه الأيام توضع ماذا؟ كيلومترات بدل الفراسخ، يقال توضع علامة أنه 50 كيلومتر 40 كيلومتر وهكذا. إلا أن هذا المسلك بكل اتجاهاته، ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته أن سببية اللفظ لتطور المعنى سببية واقعية بعد الوضع، والأمور الواقعية لا يمكن تحقيقها ماذا؟ بالأمور الاعتبارية. أنت إذا قلت أنا اعتبرت أن هذه الغرفة سعتها 1000 متر، واقعا تكون سعتها 1000 متر؟ انت اذا قلت انا اعتبرت السببية بين اللفظ وبين المعنى، واقع انت في حق السببية بين اللفظ وبين المعنى، ولكن نحن نجد ان هناك سببية واقعية بين اللفظ وبين المعنى. اذا لا يمكن ان نقول ماذا هي نتيجة الاعتبار، لابد ان تكون نتيجة شيء اخر تكويني ادى الى تولد هذا الامر التكويني الواقعي. والاعتبار ليس امرا تكوينيا حقيقيا، بل هو اعتبار من الواضع من المعتبر. فالاعتبار لا يستطيع ان ماذا ان يغير الواقع عما هو عليه، وحيث ان الواقع قبل الاعتبار كان هو ان اللفظ اجنبي عن المعنى والمعنى اجنبي عن اللفظ. بالاعتبار نحن ما نستطيع ان نوجد ماذا، نوجد سببيه بين اللفظ وبين المعنى. ولهذا يقول السيد الشهيد: ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته ان سببيه اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الواضع، ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء او اعتبار ما يقارب هذا المعنى من الاحتمال الثاني والثالث لا يحقق السببية واقعا، لا يحقق ذلك الامر التكويني. اذا فلا بد لاصحاب مسلك الاعتبار في الوضع ان يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور، ولم يفسروا لنا ذلك. اذا نظرية الاعتبار مكافية لتفسير تلك العلاقة الذاتية، تلك العلاقة السببية القائمة بين اللفظ وبين المعنى بعد عملية الوضع من الواضح. وقد يكون يقول: ومن هنا لعل السبب في ذهاب بعض المحدثين الى نظرية ثالثة في تفسير عملية الواقع وفي تفسير السببية الواقعية القائمة بين اللفظ والمعنى، لعل سبب ذهابهم الى نظرية ثالثة هو عجز نظرية الاعتبار عن تفسير تلك العلاقة. هؤلاء لم يبينوا لماذا ذهبوا الى نظرية ثالثة، ولكن يظهر انهم حيث وجدوا ان نظرية الاعتبار لا تستطيع ان تفسر تلك السببية الواقعية القائمة بين اللفظ وبين المعنى، لهذا اضطروا ماذا الى ان يعدلوا عن هذه النظرية الى نظرية ثالثة وهي المسمات بنظرية التعقد. قال: وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك، يعني تفسير السببية الواقعية القائمة بين اللفظ والمعنى، ادى باخرين الى اختيار الاحتمال الثالث الاتي، وهي النظرية المعروفة بنظرية التعقد، وقد اختارها السيد القوري لا مظله في كتبه الاصولية. فنظرية التعقد ما هي؟ في نظرية الاعتبار قلنا ان الواضع يقول: اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، اعتبرت سببية هذا اللفظ لهذا المعنى، اعتبرت هذا اللفظ على هذا المعنى، اعتبرت ماذا هذا اللفظ اداة لتفهيم المعنى. هذه كانت نظرية الاعتبار. اما في نظرية التعهد لا يوجد ماذا اعتبار، وانما يوجد تعهد من الواضع. الواضع كأنه يتعهد انه كلما ذكر هذا اللفظ يريد منه ماذا، يريد منه المعنى الفدائي. فتوجد قضية شرطية يتعهد بها من الواضع، يقول: كلما ذكرت لفظ الماء تريد منه ماذا، تريد منه المعنى الكذائي، تلك الصورة التي يملكها الانسان عن ذلك الجسم السيال في الواقع الخارجي. اذا لا يوجد هنا اعتبار. هنا يأتي سؤال: خب ما هو الفرق بين الاعتبار وبين التعهد؟ نقول: هناك فرق كبير بين الاعتبار وبين التعهد. لماذا؟ لأن الاعتبار لا يؤدي إلا إلى الدلالة التصورية. المعتبر عندما يجعل اللفظ لهذا المعنى، كل من تصور هذا اللفظ يتبادر ذهنه إلى المعنى أو لا؟ يتبادر، سواء سمع هذا اللفظ من إنسان ملتفت أو ماذا؟ من آلة أو من حجر، يتبادر ذهنه إلى المعنى أو لا يتبادر؟ ولكن التعهد نتيجة عملية الواقع تكون دلالة تصورية وتصديقية. تكون دلالة تصديقية لماذا؟ لأنه لا بد أن أعرف أن هناك متعهد يتعهد لي بأنه كلما ذكر اللفظ لا يريد منه ماذا؟ إلا المعنى الحقيقي الموضوع له. إذا بناء على نظرية التعهد محصول عملية الواقع تكون دلالة تصورية ولا دلالة تصديقية؟ دلالة تصديقية أولى، بخلاف بناء على نظرية الاعتبار، فإن محصول عملية الواقع تكون دلالة تصورية. هذا أولا. وثانيا أنه في نظرية الاعتبار الواقع واحد أم متعدد؟ واحد في الاعتبار. في الاعتبار أن واضع واحد لا متعدد، والباقي يستعمل ماذا؟ يستعمل ذلك اللفظ في ذلك المعنى. أما في نظرية التعهد ماذا يكون الواضع؟ متعددا، لأنه لابد كل من استعمل اللفظ لابد أن يكون متعددا ماذا؟ لأن لا يستعمل اللفظ إلا بذلك المعنى. وإلا إذا زيد كان له هذا التعهد ولكن عمرو ليس له هذا التعهد، وأنا لا أستطيع عندما قال الماء أن أقول بأنه يريد ماذا منه؟ يريد المعنى الكذا، لأنه لم يظهر أنه متعهد بذلك بتلك القضية الشرطية، وأن كلما ذكرت هذا اللفظ أريد منه المعنى الكذائي. وهذا معناه أنه بناء على نظرية التعهد يكون كل مستعمل يكون ماذا؟ يكون واضعا، بخلافه على نظرية الاعتبار فإن الواضع واحدا، فإن الواضع واحد والباقي يكونون ماذا؟ من المستعملين لذلك اللفظ في المعنى. الثالث، دلالة اللفظ، أن دلالة اللفظ تنشأ من الواضع، والوضع ليس اعتبارا كما في الاحتمال الثاني، بل الوضع هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم معنى. وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم معنى. إذا صاحب النظرية الثالثة كيف يفسرها؟ العلاقة السببية، يفسرها على أساسها بالقضية الشرطية التي تعهد بها كل متكلمين، وهي كلما ذكرت هذا اللفظ أريد منه ماذا؟ المعنى الكذائي، فتحت العلاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى. ولكن ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية. يا تصديقية، التصديقية الأولى وهي أن المتكلم قاصد لتفسير معنى. الدلالة التصورية موجودة في المقام أو موجودة، يقول بل موجودة ولكن مستقرة، ليست هي المدلول عليها بالوضع، بل المدلول عليه بالوضع هي الدلالة التصديقية الأولى. المستقطنة يعني الدلالة التصديقية باسم الفاعل، المستقطنة ضمنا للدلالة التصورية، بينما على مسة الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية. وهذا فرق مهم بين المسلتين، يعني بين نظرية الاعتبار ونظرية التعهد. وهناك فرق آخر، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا بتلك القضية الشرطية، وهو أن لا أأتي بالألف إلا إذا قصدت منه المعنى الحقيقي. افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه، الملازمة في القضية الشرطية، وهو أن لا أأتي بالألف إلا إذا قصدت المعنى. وأما بناء على مسة الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس، أوجب دلالة تطورية عامة لكل من علم بالوضع بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع، كما بناء على مسلك التعهد فإن الجميع لا بد أن يكون متعهدا بتلك القضية الشرطية، يعني الجميع لا بد أن يكون واضعا حتى يدل اللف على تطور معنا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه النظرية أيضا غير كافية لتفسير عملية الواقع التي أدت إلى تحقق السببية بين اللفظ وبين المعنى. لماذا الإشكالين؟ الإشكال الأول الذي يرد على هذه النظرية أنه من الواضح أن هذا التعهد معناه كلما ذكرت اللفظ أريد المعنى. يا معنى، إذا معناه أنه لا يحق لأحد أن يستعمل اللفظ ويريد منه ماذا؟ معناه المجازي، وهذا خلاف ما نجده بالوجاز، أنه يستعمل اللفظ ويريد منه ماذا؟ المعنى المجازي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على هذه النظرية هو أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن وجود اللغة في حياة الإنسان بدأ من أوائل وجود الإنسان على الأرض، ليس ظاهرة اللغة في حياة الإنسان ظاهرة متأخرة، بل هي ظاهرة متقدمة في حياة الإنسان. وهذا الذي ذكره صاحب النظرية يقتضي استدلالا منطقيا وإيجاد لتلك القضية الشرطية حتى يتم. وهذا المقدار من الاستدلال نحن لا نعلم أنه كان في بدايات وجود عصر الإنسان، لأن الاستدلال المنطقي لم يوجد إلا في فترة متأخرة من حياة الإنسان، وأما اللغة ماذا؟ فهي موجودة في فترة متقدمة جدا في حياة الإنسان. فنحن لا نعتقد أن اللغة وجدت على أساس هذه الملازمة العقلية التي يدعيها أصحاب نظرية التعهد. إذن هنا يوجد إشكالان. الإشكال الأول أن لازم هذه النظرية أن لا يتمكن المتعهد أن يستعمل اللفظ المعنى المجازي، وهذا خلاف الوجدان. الإشكال الثاني أن لازم هذه النظرية أن اللغة تكون موجودة في فترة متأخرة من حياة الإنسان، لأنها تستبطن استدلالا منطقيا، وحيث أن اللغة موجودة في فترة متقدمة في حياة الإنسان، إذن نقول بأن اللغة لم توجد على أساس هذا الاستدلال المنطقي التي تقولها هذه النظرية ويقول أصحاب هذه النظرية. ويرد على مسلك التعهد أن المتسلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لا يوجد مثل هذا الالتزام. لماذا؟ لأن هذا الالتزام يعني التزام المتكلم ضمنا بأن لا يستعمل ذلك اللفظ مجازا، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي. إذن فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم، يعني نظرية التعهد لا يمكن أن نقبلها بهذا الشكل. الإشكال الثاني أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك، معادلة الدلالة اللفظية عن الدلالة الوضعية كما أشرنا بالأمس، أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا لهذه الملازمة بين اللفظ والمعنى، وانتقالا من أحد طرفي الملازمة إلى الطرف الآخر، مع أن وجود الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولة الإنسان، بعد الإنسان لم يصل إلى مرحلة الاستدلال المنطقي حتى يستطيع أن يقيم العلاقة المنطقية والملازمة بين اللفظ وبين المعنى، وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي للإنسان. وهذا يبرهن على أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية أقصر مما تقولها نظرية التعهد، لأن نظرية التعهد نظرية معقدة تحتاج إلى نضج في الفكر البشري، ولكن اللغة نحن نجد أنها موجودة في الحياة الإنسانية قبل هذا النضوج والتقدم الفكري في حياة الإنسان. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يضطر إلى أن يبين منشأ هذه العلاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى بشكل آخر. يقول: لا إشكال ولا شبهة أن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بقدرة أنه إذا أحس بشيء خارجي ينتقل ماذا إلى صورة ذلك الشيء في ذهنه. يعني الإنسان إذا وضع يده على النار افترض لا يوجد عنده لفظ النار ولا لفظ الحرارة، يوجد عنده أو لا يوجد؟ لا يوجد عنده قبل أن يوجد اللغة في حياة الإنسان. ولكن إذا وضع الإنسان يده على الحرارة يحس بشيء، يحس بشيء أو لا يحس بشيء؟ يحس بشيء. هذا الإحساس ينتقل إلى الذهن. هذا الإحساس بهذا الأثر الخارجي ينتقل إلى ماذا؟ إلى الذهن، إلى يتحول إلى صورة ذهنية، وهذا هو المعنى. واللفظ إنما يوضع ماذا؟ يوضع لهذا المعنى الذي جاء ماذا؟ من الإحساس به خارجا. وهذا قانون تكويني موجود في الإنسان، سواء كان يوجد عنده لفظ أم لم يكن يوجد عنده لفظ. أن الإنسان إذا أحس بشيء إحساسا حضوريا في ذهنه تنتقش صورة ذلك الشيء، سواء كان له لفظ يعبر عن تلك الصورة والمعنى أم لم يكن عنده لفظ يستطيع أن يعبر عن تلك الصورة والمعنى. ويوجد عند الإنسان، الله سبحانه وتعالى زوده بقانون آخر وهو قانون تكويني أيضا، وهو أنه إذا رأى النار على خشبة، على جدار، على ورقة مرسومة، أيضا يتبادر ذهنه إلى المعنى أو لا يتبادر ذهنه إلى المعنى؟ يعني الآن تارة الإنسان يحس بحرارة النار ويرى النار، وأخرى لا يحس بحرارة النار ولا ينر نار الخارجية، وإنما يرى النار على لوحة، يتبادر ذهنه إلى المعنى أو لا يتبادر ذهنه إلى المعنى؟ مع أنه النار الموجودة في الصورة غير النار الخارجية، ولكن الإنسان زود بقدرة يستطيع أن ينتقل من المشابه إلى المشابه. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى أوجدها في الإنسان، أنه ينتقل من الوجود الكتبي للشيء إلى الوجود ماذا؟ الخارجي. يعني ينتقل من المشابه للشيء إلى حقيقة ذلك الشيء. هذا القانون موجود في الذهن أو لا؟ بل هذا قانون موجود. ويوجد هناك قانون ثالث أيضا موجود في الذهن البشري، وهو أمر تكويني، وهو أنه إذا ارتبط أحد الشيئين، إذا ارتبط شيء بشيء آخر لأي سبب كان، وهذا الارتباط انتقل إلى الذهن، الإنسان بمجرد أن يتصور أحد الأمرين ينتقل ذهنه ماذا؟ إلى الأقل. في القانون الأول قلنا ينتقل الإنسان ماذا؟ من الخارج إلى الصورة الذهنية. في القانون الثاني ينتقل من المشابه إلى المشابه. في القانون الثالث ماذا؟ ينتقل من المشابه إلى المشابه، ينتقل من الأجنبي إلى الأجنبي. مثال جنابك، لو الآن ذهبت إلى بلد في مصيف، إلى بلد للمصيف للسياحة، ولكن أصبت هناك بحمى شديدة جدا في ذلك البلد، أنت دائما بمجرد أن تتذكر ذلك البلد تتذكر ماذا؟ الحمى. معنى ما هي العلاقة بين الحمى والبلد؟ أكو علاقة؟ أحدهما أجنبي عن الآخر، ولكن حيث اقترن أحد هذين الشيئين بالآخر قد اقتران خاص، أنت بمجرد أن تتذكر أحدهما تنتقل إلى الآخر. وهذا أيضا قانون تكويني موجود في العقل البشري، الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بهذا القانون التكويني. يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: نحن نؤمن أن نظرية الاعتبار هي الصحيحة، ولكن ليس الاعتبار هو الموجد لعلاقة السببية، بل هذا القانون التكويني الثالث الذي يوجد عند الإنسان هو الذي يوجد تلك العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. إذن صحيح أن الاعتبار هو الذي يوجد السببية، ولكن نفس الاعتبار لا يستطيع أن يوجد السببية. الذي يوجد الاعتبار ماذا يفعل؟ يوجد الربط بين اللفظ والمعنى. عندما أوجد الربط بين اللفظ والمعنى يكون أحد مصادق ذلك القانون التكويني الثالث، أن الإنسان إذا ارتبط ذهنه، ارتبط شيئان أحدهما بالآخر في ذهنه ارتباطا خاصا، تطور أحدهما يؤدي به إلى تطور آخر. إذن الموجد بتلك السببية نفس الاعتبار، أو الموجد بتلك السببية ذلك القانون التكويني، وأن الاعتبار لا يستطيع أن يوجد سببية واقعية بين أمرين أجنبيين. نعم، هذا الربط يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وضع. اخر الاشياء بعضها لا ترتبط بالبعض الاخر جزافا، تحتاج الى ان يربط الانسان هذا بهذا، ولكن لا كل ربط بل ربط خاص. فلهذا انت لعلك في زيارتك الى مكان معين تمر بخمسين بلد، ولكنه ماذا؟ لا تتذكر بعد سنة او سنوات لا تتذكر من تلك البلدان اي شيء. اما اذا وجد ربط بين المرض وبين البلد فانك بعد خمسين سنة ايضا تتذكر ماذا؟ ذلك البلد. لماذا؟ لانه وجد قد ربط خاص لا يكفي اي ربط كان، وانما لابد ان يوجد ربط خاص تكويني بين هذا الشيء وبين الشيء الاخر. عند ذلك الذهن عندما يسمع احد الشيئين ينتقل ذهنه الى الشيء الاخر. وهذه الاخوة اللي دارسين العلوم الطبيعية هذه نظرية بافلوف في المنبهات الشرطية. بافلوف العالم الروسي عند نظرية، هذه النظرية يسميها المنبه الشرطي والاستجابة الشرطية. بافلوف قام بتجربة، هذه التجربة عندما كان يقدم طعاما الى الكلب كان يقرنه بالجرس، يدق جرسا معينا، وتكررت هذه العملية مرارا. فلهذا وجد انه عندما يدق الجرس يسيل لعاب ذلك الكلب مع انه لا يوجد طعامه، فصار هناك اقتران شرطي بين ماذا؟ بين الجرس وبين الطعام. فالحيوان بمجرد ان سمع صوت الجرس انتقل ذهنه ماذا؟ الى الطعام، فصار سببا للاستجابة له وهو ان يسيل لعابه من فمه. السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه يقول هناك قانون تكويني في الإنسان، أنه إذا اقترن شيء بشيء آخر ولكن قرنا خاصا، لا أي قرن لا أي ارتباط، هذا يكون سببا واقعيا إذا تصور أحدهما أن ينتقل الذهن ماذا؟ إلى تصور الآخر. والاعتبار يوجد هذا القرن بين اللفظ وبين المعنى، يوجد هذا الارتباط بين اللفظ وبين المعنى، فيحقق مصداقا ذلك القانون التكويني الثالث الذي ذكرناه لكم. قال والتحقيق ان الوضع يقوم على اساس قانون تكويني للذهن البشري. ما هو؟ وهو انه كلما ارتبط الشيئان احدهما اجنبي عن الاخر في تصور الانسان، ولكن ليس مطلق الارتباط بل ارتباطا مؤكدا خاصا للنوع المقصود، اصبح بعد ذلك بعد تحقق ذلك الارتباط اصبح بعد ذلك تصور احدهما مستدعيا لتصور الاخر تطبيقا لذلك القانون التكويني الذي بينا محتواه. وهذا الرابط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية، يعني ماذا؟ يعني لا بتدخل متدخل واضع شخص معين، وإنما من قبيل ما ذكرنا ماذا؟ من قبيل ما ذكرنا من المرض والبلد، أو من قبيل ما يرى الإنسان من صوت الزئي عندما يرى الأسد يسمع صوتا له، فبمجرد أن يسمع الصوت ينتقل ذهنه ماذا؟ إلى وجود ذلك الحيوان المفترس. وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد، وأخرى يحصل بالعناية يعني بتدخل واضع بتدخل شخصين وهذا ما يفعله الواضع، وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع إذ يربط أي الواضع بين اللفظ وتطور معنى مخصوص في ذهن الناس، ولكن ربطا خاصا كما سيأتي بيانه، فينتقلون من سماع اللفظ إلى تطور المعنى. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني في نظرية الاعتبار ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الرابط والقرن المحصوص بين اللفظ وصورة المعنى. إذن ليس الاعتبار هو السبب هو الموجد لتلك السببية بين اللفظ وبين المعنى، الموجد للسببية هو ماذا؟ ذلك القانون التكويني، ولكن من يوجد الرابطة؟ من يحقق المصدر؟ الواضع بالاعتبار يحقق ذلك المصدر. إذن فمسلك الاعتبار هو الصحيح، ولكن بهذا المعنى لا بالمعنى الذي ذكره أصحاب نظرية الاعتبار، ولكن بهذا المعنى. وبذلك صح أن يقال إن الوضع هو قرن، ولكن ليس كل قرن هو ربط، ولكن ليس كل ربط بل هو ربط مخصوص بين تصور الله وتصور المعنى بنحو أكيد، حتى ماذا؟ لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما يستتبع حالة إثارة للآخر في الذهن البشري. إذن النتيجة التي نصل إليها ماذا؟ أن محصول عملية الوضع دلالة تصورية ودلالة تصديقية، دلالة تصورية بخلاف مسلك التعهد الذي كان يقول أن محصول عملية الوضع دلالة تصديقية. ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية. قبل عد الدلالة التصديقية الأولى والثانية من أين نستفيدها؟ يقول بعد هذه نستفيدها من القرائن الحالية، من القرائن السياقية. وإلا قلنا فيما سبق أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية ليست دلالة وضعية ولفظية، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام، ولا ارتباط لها بالوضع والدلالة الوضعية. الوضع التعيين يأتي والحمد لله رب العالمين.